إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات الإيمانية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على إعدادها وتهيئتها خير الجزاء وأن يجزيكم خيرا على حضوركم وسعيكم إليها. وعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم من الأخ الكريم التجارة الرابحة. قد لا نكون كلنا تجارا، إلا أنه مما لا شك فيه أن كلنا باع واشترى، وكلنا ذاق حلاوة المكسب ومرارة الخسارة. هناك تجارة عظيمة ربحها عظيم والخسارة فيها أيضا عظيمة، هذه هي التجارة مع الله تبارك وتعالى. التجارة مع الله تبارك وتعالى ربحها جنة عرضها السماوات والأرض، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن خسر الجنة إن لم يدخل النار فقد خسر خسرانا مبينا، فكيف وأن من خسر الجنة دخل النار؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا. إذن فنحن جميعا مدعوون إلى أن نتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة نتطلع إلى الفوز بربحها وهو الجنة العالية قطوفها دانية والنجاة من النار الحامية وقودها الناس والحجارة. فكيف نتاجر مع الله تبارك وتعالى وبماذا نتاجر مع الله تبارك وتعالى؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا الكتاب قال الله تبارك وتعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف نتاجر مع الله وما هو المكسب من وراء هذه التجارة؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه من خلال آيات مباركات من سورة مباركة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة فاطر. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام ذكر الله تبارك وتعالى في أول آية استمعنا إليها من هذه الآيات ثلاثة أنواع من التجارة مع الله تبارك وتعالى الأول التجارة مع الله بتلاوة القرآن الكريم إن الذين يتلون كتاب الله إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو النور المبين والصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، فقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وعلمه الله تبارك وتعالى كيف تكون التلاوة، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في تلاوة القرآن بلغة التجارة، كان يرغبهم في تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن بلغة التجارة. يقول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما واديان قريبان من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين سمينتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ وأنتم تعلمون أن الإبل أحب الأنعام إلى العرب وأنفس أموالها، فهو يرغبهم في تعلم القرآن وتعليمه بلغة التجارة: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناق، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة الأجر الذي يمن الله عليك به على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة وأعطيت على كل حرف 10 حسنات، كم تعطى على الفاتحة كلها؟ تعطى 1130 حسنة، 1130 حسنة يتفضل الله عليك بها إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة. فتأمل أيها المسلم كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد في صلواتك؟ عدد ركعات الصلوات المفروضات 17 ركعة، في كل مرة تقرأ الفاتحة في الصلوات المفروضة 17 مرة، اضرب 17 مرة في 1130 حسنة، وانظر كم ألفا تحصلها من الحسنات على قراءة الفاتحة وحدها. فكيف وأنت تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن؟ فكيف وأنت تصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية؟ فكيف لو جعلت لك وردا من صلاة الضحى ووردا من صلاة قيام الليل؟ فكيف لو جعلت لك وردا من القرآن تقرأه جزءا أو جزئين أو ثلاثة في اليوم؟ كم مليار حسنة تحصلها على قراءة القرآن؟ لذلك كانت قراءة القرآن تجارة رابحة، قراءة القرآن تجارة رابحة، تجارة رابحة. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإن البركة والرحمة والسكينة تتنزل على قارئ القرآن أيا كان، سواء كان في بيت الله أو في بيته هو. الملائكة تتنزل على القارئ، والرحمة تتنزل على القارئ في أي مكان قرأ، في المسجد أم في بيته. أما في المسجد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما في البيت ففي الحديث أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن، وكانت الفرس بجواره، وكان ولده يحيى قريبا منها، فلما استفتح القراءة جالت الفرس وارتعدت وارتعشت، فخاف أن تطأ الولد فأمسك عن القراءة والتفت إليها فسكنت، فعاد يقرأ فعادت تجول وترتعد، فخاف أن تطأ الولد فأمسك عن القراءة ونظر إليها فسكنت، فعاد للمرة الثالثة يقرأ فجالت الفرس فنظر إليها فإذا هي ساكنة والولد بخير، فأراد أن يعرف ما الذي يعاكس الفرس وما الذي يشغلها، فنظر يمينا فلم ير شيئا ونظر شمالا فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فإذا ظلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة، هذا النور الذي رأيت في السماء، تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. الملائكة تنزلت من السماء على أسيد بن حضير في بيته لتستمع قراءته، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه لو أصبح يقرأ حتى الصبح لأصبحت الملائكة تستمع إليه والناس يرونها بأعينهم لا تغيب عنه. فلماذا حرمنا بيوتنا من بركة القرآن؟ لماذا حرمنا بيوتنا من تنزل الملائكة؟ لماذا حرمنا بيوتنا من الرحمة والسكينة؟ اليوم 24 ساعة، قل لي بربك كم ساعة أعطيتها للقرآن؟ كم ساعة أعطيتها للقرآن تلاوة وتدبرا وتدارسا وفهما لتترجم ذلك كله إلى العمل بعد ذلك؟ الفضائيات أخذت أوقاتنا، واللهو واللعب أخذ أوقاتنا، والسهرات أخذت أوقاتنا، وخلت بيوتنا من القرآن، فخلت من البركة والرحمة والألفة والمودة بين أهل البيت الواحد. إن هذا القرآن رفع الله تبارك وتعالى به شأن الأمة حين نزل فتلقوه بالقبول، كما قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لم يكن للعرب في التاريخ سيرة ولا ذكر قبل الإسلام، كانت الحضارتان الفارسية والرومانية تحيط بالجزيرة العربية، ولم يكن للعرب ذكر لأنه لم يكن عندهم شيء يقدمونه لأصحاب الحضارات والتقدم والتكنولوجيا المتطورة في ذلك الزمان. فلما جاء القرآن فقبلوه واعتصموا به كما أمرهم الله تبارك وتعالى، رفع الله شأنهم ورفع ذكرهم وأعزهم، وسادوا وملكوا الدنيا كلها بفضل الله ثم ببركة القرآن. وحين نبذت الأمة كتاب ربها وراء ظهورها مرة ثانية، عادت في ذيل القافلة، ولم تعد لها كلمة تسمع ولا رأي يقبل، وإذا قالت لا يسمع لها، ذلك لأنها تركت كتاب الله سبحانه وتعالى. ولن يعود للأمة مجدها، ولن يعود للأمة عزها، ولن يعود للأمة سؤدنها، ولن ترتفع راية الأمة كما ارتفعت قبل ذلك إلا أن نرجع إلى كتابنا ونتلقاه بالقبول كما تلقاه سلفنا الصالح رضوان الله عليه. إن الله تبارك وتعالى قد توعد المعرضين عن كتابه وعيدا شديدا، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فجعل سبحانه وتعالى الإعراض عن القرآن ظلما وجريمة، وتوعد الظالمين المجرمين المعرضين عن القرآن بالانتقام منهم في الدنيا وفي الآخرة. ومما توعدهم الله تبارك وتعالى به أن يسلط عليهم الشياطين فيصدوهم عن سواء السبيل، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومما توعد الله به الظالمين المجرمين المعرضين عن القرآن الكريم أن يطبع الله على قلوبهم بعد أن أغوتهم الشياطين وصدتهم عن سواء السبيل، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومما توعد الله تبارك وتعالى به المعرضين عن القرآن الكريم الهم والغم والنكد والحزن والشقاء، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا يصبح في هم ويمسي في غم ويمسي في غم ويصبح في هم، لا تقر عينه ولا يهدأ باله ولا تطمئن قلبه ولا تهدأ أعصابه، لأن الأعصاب والقلوب لا تهدأ ولا تطمئن إلا بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعودة العودة إلى القرآن والرجعة الرجعة إلى القرآن، يجب على كل مسلم أن يخصص من يومه ساعات لكتاب الله، يجمع أهل بيته المرأة والبنات والبنين على كتاب الله، يقرؤون ربعا أو نصف ربع ويتدارسون من كتاب كأيسر التفاسير مثلا، ويعرفون الهدايات التي تهدي إليها الآيات، ثم يطبقون ذلك واقعا عمليا في حياتهم. ثم اعلموا بارك الله فيكم أنه ينبغي ألا تكتفوا بمجرد التلاوة، بل ينبغي أن تحرصوا على أن تستكثروا من حفظ كتاب الله عز وجل. استكثر من القرآن في صدرك، فإن منزلتك في الجنة يوم القيامة ستحدد على قدر ما تحفظ من كتاب الله. إذا كنت حافظ جزئين حيبقى لك درجة، إذا كنت حافظ خمسة حيبقى لك درجة، إذا كنت حافظ عشرة حيبقى لك درجة، وهكذا. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي في درج الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إنه ليس لنا عذر البتة نعتذر به لله تبارك وتعالى عن هجرنا للقرآن وتضييعنا للقرآن. القرآن رسالة الله إلينا، واقعنا لا يدل على حسن حرص منا على رسالة ربنا إلينا، مع أننا لو جاءتنا رسالة من عزيز نحتفظ بها ونقرأها كل يوم، وإذا كانت صوتية نسمعها كل يوم. والقرآن رسالة الله إلينا، ما أنزل الله القرآن لتزين به الجدران ولا لتزين به المكاتب ولا ليقرأ على الأموات ولا لتتخذ به الحجب، إنما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن ليكون دستور حياة ومنهج حياة، نحل حلال ونحرم حرامة ونقف عند حدوده. ويوم أن يعي المسلمون ذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جميل أن ترى المسلمين أكثرهم أو جلهم في رمضان يقرؤون القرآن، لكن ماذا بعد رمضان؟ السواد الأعظم من المسلمين بعد رمضان يغلق المصحف ولا يعود إليه إلا في رمضان القادم بإذن الله عز وجل. وكأني بشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تئن في السماء كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأول ما نتاجر به مع الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن. الحرف بعشر حسنات، الحرف بعشر حسنات تجارة رابحة. والثاني من الأعمال التي نتاجر فيها مع الله إقام الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. والصلاة هي عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لأهمية الصلاة عند رب العالمين فرضها بنفسه مباشرة منه لرسوله من وراء حجاب ليلة المعراج، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن تكون واسطة بينه وبين رسوله في تكليفه بالصلاة هو وأمته، إنما لما أراد الله أن يفرض الصلاة أمر جبريل أن ينزل الأرض فيعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. وهناك في فوق السماء السابعة كلم ربنا نبيه من وراء حجاب وفرض عليه الصلوات كما هو في الحديث المشهور. هي أول ما فرض من العبادات، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل وهو يجود بنفسه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات صراحة في كتابه، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد الذين هم على صلاتهم يحافظون بالجنة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة، سقفه عرش الرحمن، فالمحافظون على الصلاة موعودون بالفردوس الأعلى. وكما مدح الله المحافظين على الصلاة ووعدهم بالجنة، فقد توعد مضيعي الصلاة وتوعدهم بالنار، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية، ولكن المراد بإضاعتها السهو عنها كما في الآية الأخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين فهم مصلون، ولو كانوا لا يصلون ما سماهم مصلين، فهم مصلون ولكن عن صلاتهم ساهون. فالإضاعة والسهو معناها أن يخرج الصلاة عن وقتها، بمعنى أن يصلي الفجر مثلا بعد طلوع الشمس ويكون هذا ديدنا حاله دائما الصلاة بعد طلوع الشمس، يقول لك الليل قصير وأنا بسهر ولو صحيت للفجر مش هعرف أنام تاني وعايز أروح الشغل، فبيزبط الساعة على قبل الشغل، موعد الشغل الساعة 7 يزبط الساعة 6 يقوم يصلي. الساعة 6 دي طلعت الشمس ما طلعتش الشمس، هو رابط نفسه بوقت العمل مش بوقت الصلاة. والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان الذين أضاعوا الصلاة بهذه الطريقة متوعدون بالويل والغي، فما بالك بالذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة في أعلى عليين يتساءلون عن أصحاب الجهنم، يسألونهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. فالصلاة الصلاة يا معشر المؤمنين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا يحسن أن تكون كأب مصليا وأولادك من البنين والبنات لا يصلون، ولا يحسن أن تكون كزوج مصليا وامرأتك لا تصلي. أنت مسؤول عن امرأتك ومسؤول عن أولادك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على كل أب أن يقيم دين الله في بيته، في نفسه وفي أولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقي نفسك بإقامة دين الله، وتقي أهلك بأن تأمرهم أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى. وعمود الدين هو الصلاة كما تقدم ذكره. وإذا صليت فأين تكون الصلاة؟ كثير من المسلمين يصلون الحمد لله، لكن كل الصلاة في البيت إلا الجمعة. كل الصلاة في البيت إلا الجمعة. ليه؟ لأنه بيطلع بدري يروح الشغل ويرجع آخر النهار بعد العصر عايز يتغدى وينام شوية، ويقوم بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء. كل الصلاة في البيت. فهل يصح لرجال المسلمين أن يصلوا في دورهم وبيوتهم؟ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أين يركع الراكعون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إلى المساجد وشهود الجماعة فيها، فقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة. ومع ترغيبه في شهود الجماعة فقد شدد صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن الجماعة، فقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقال، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يمكن أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار إلا إذا كانوا قد تركوا واجبا، فإن تارك المستحب لا يعاقب، فالمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فكونه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين بالنار، هذا دليل على أنهم تركوا واجبا من الواجبات الشرعية. وكلنا يذكر أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه رخصة في التخلف عن الجماعة، فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الدواب والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فمن منطلق الرحمة التي فطر الله رسوله عليها عطف عليه ورحمه ورخص له في التخلف عن الجماعة. فلما أدبر الرجل ناداه، وكأن جبريل والله أعلم أتى النبي فصوب له
أن هذا الأعمى لا يجوز أن يتخلف عن جماعة، فلما رخص له من منطلق الرحمة فأخذ الأعمى الرخصة وانصرف ناداه فرجع، قال أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فمن أنواع تجارتنا مع الله تبارك وتعالى أن نقيم الصلاة، أن نقيمها في مواقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن نحافظ نحن الرجال على الصلاة في الجماعة كما أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما نتاجر به مع ربنا سبحانه وتعالى النفقة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وأنفقوا مما رزقناهم. والنفقة أعم من الزكاة والصدقة، النفقة لفظ أعم يندرج تحته الزكاة الواجبة وصدقة التطوع والنفقة الواجبة والمستحبة، فإن الرجل يجب عليه أن ينفق على امرأته ويجب عليه أن ينفق على أولاده، فهذه نفقة، والزكاة نفقة، والصدقة نفقة. فجاء الله تبارك وتعالى بلفظ أعم من الزكاة والصدقة فقال وأنفقوا مما رزقناه. وقد كثر في القرآن الكريم الحض على الإنفاق في سبيل الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ورغب سبحانه وتعالى في هذه النفقة فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أليست هذه هي التجارة الرابحة؟ الحبة 700، الدرهم 700، ومش كده بس، والله يضاعف لمن يشاء. انت في تجارتك الدرهم بيكسب كم درهم؟ الدرهم بيكسب درهم؟ الدرهم بيكسب 10؟ الدرهم بيكسب 100؟ الله تبارك وتعالى يعدك على الدرهم 700، وبعدين في زيادة بقى عند ربنا مفتوحة، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك يجب على كل مسلم أن ينفق مما آتاه الله، فما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى باغتنام الأوقات والمبادرة إلى الصدقات قبل فوات الأوان، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا خص الصدقة بالذكر؟ ما قالش فأصلي أو أصوم، قال فأصدق، لأنه علم فضل الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسلم في ظل صدقته يوم القيامة، كل مسلم في ظل صدقته يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إظهار الصدقة لا بأس به، إعلان الصدقة لا بأس به. لو قام أحد الإخوان الآن قال يا إخوان بارك الله فيكم، هذا شهر الجود والكرم والإحسان، عندنا عوائل فقراء نريد أن نكسوهم، نريد أن نطعمهم، تصدقوا، فكل أخرج من جيبه وتصدق على الملأ، لا حرج، لا حرج، إظهار الصدقة لا بأس به. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ولكن إخفاء الصدقة والإصرار بها عندما لا تدعو الحاجة إلى إظهارها أفضل. ولذلك قدم السر على العلانية، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. فإذا لم تدعو الحاجة إلى الإعلان بالصدقة فالإصرار بها أولى، لأن كل عمل في السر يكون أقرب إلى الإخلاص من غيره مما يكون في العلانية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كلمة لن عند بعض النحاة تفيد النفي المؤبد، كلمة لن عند بعض النحاة تفيد النفي المؤبد، يرجون تجارة لن تبور أبدا. فالتجارة الرابحة التي لن تبور هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. كل تجارات الدنيا عرضة للبوار، وكل تجارات الدنيا عرضة للخسار، وكل تجارات الدنيا عرضة للكساد. وأنتم في السوق تعلمون أن السوق أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، أحيانا يحصل رواج في البيع والشراء وأحيانا يحصل كساد، أحيانا يربح التاجر ويكسب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأحيانا يبتلى بخسارة لا يقوم منها. هذا شأن تجارة الدنيا. أما التجارة مع الله فهي التجارة الرابحة التي قال الله فيها وهو أصدق القائلين يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم، ليوفيهم الله تبارك وتعالى أجوره. وعدك أجر على قراءة القرآن على الحرف 10 حسنات حيعطيك 10 مش هينقص. وعدك على صلاة الجماعة 27 درجة حيعطيك 27 درجة. وعدك على درهم الصدقة 700 حيعطيك 700. ليوفيهم أجورهم. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وبعدين مش بس الوفاء، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يوفيك ما وعدك ثم يزيدك، وقد تكون الزيادة أكثر مما وعدت به، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فهذه شهادة من الله الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الذي أنزل إليه من ربه هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن الكريم هو الحق مصدقا لما بين يديه. نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان تصديقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. كيف؟ القرآن شهد بصحة التوراة والإنجيل. كيف ذلك؟ التوراة والإنجيل بشرتا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فالتوراة والإنجيل بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمته. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء أحمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن، كان نزول القرآن تصديقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تعلمون أن النبوة والكتاب كانت في بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يعقوب هو إسرائيل. فكانت النبوة منذ يعقوب في ذريته إلى عيسى بن مريم عليه السلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اصطفانا الله للنبوة، فبعث خاتم النبيين منا من بني إسماعيل، وأنزل عليه الكتاب لنا نورا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهذا الكتاب نعمة من الله علينا، ما بعدها نعمة. ولذلك قدمها الله في حمد الله نفسه على تنزيل الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولما عدد نعمه على خلقه قدم نعمة تعليم القرآن على نعمة الخلق، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، وكأن الرحمن يقول للإنسان إنه لا قيمة لك إلا بالقرآن. إنسان بلا قرآن لا قيمة له، إنما قيمة الإنسان بالقرآن. فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. ومعلوم أن الخلق يسبق التعليم، ولكن لما كانت قيمة الإنسان مرتبطة بالقرآن قدم الله القرآن في الذكر على الخلق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم ذكر الله أن الأمة المحمدية على ثلاث درجات: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فامتازت هذه الأمة على الأمم السابقة بمرتبة السابقين بإذن الله عز وجل، لأن الأمم السابقة ربنا قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالأمم السابقة مقتصدون وظالمون، ليس فيهم سابقون. أما هذه الأمة المحمدية فالله تعالى جعل أهلها ثلاثة طوائف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو الذي يقصر في الواجبات ويقع في المحرمات، وأما المقتصد فهو الذي يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، وليست له همة في فعل المستحبات وترك المكروهات. وأما السابقون بالخيرات بإذن الله فأولئك الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. والطوائف الثلاث كلها بإذن الله عز وجل في الجنة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، الطوائف الثلاث. أما المقتصدون أصحاب اليمين والسابقون فهم يدخلون الجنة بلا عذاب، وأما الظالمون أنفسهم الذين ماتوا بغير توبة فأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مع أول الداخلين برحمته، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولما ذكر الله تعالى مآل المؤمنين الذين تاجروا معه بالإيمان به وقراءة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقة، ذكر مآل الأشقياء الذين كذبوا رسله وعصوا أمره، فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأخبرنا الله تعالى أن أهل النار إذا دخلوها سألوا الله أن يردهم من الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كنا نعمل. وأخبرنا ربنا في كتابه أن هذا السؤال، سؤال الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فات، يتكرر من المقصرين المفرطين عند الموت وعند العرض على الله وعند العرض على النار وبعد دخول النار. أما عند الموت فقد قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا بعثوا وعرضوا على الله سألوا الله الرجعة إلى الدنيا. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فإذا عرضوا على النار قبل أن يدخلوها سألوا الرجعة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا دخلوا النار سألوا الله الرجعة وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا علمت هذا يا عبد الله، إذا علمت أن المقصرين في حق الله والمفرطين في جنب الله إذا جاءهم الموت سألوا الله الرجعة، وإذا عرضوا على الله سألوا الله الرجعة، فها أنت يا عبد الله في دار العمل ما زلت حيا، فاغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.